إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة سنتكلم عن الآفات المتراكمة، يعني بعد الحديث الطويل عن بني إسرائيل في سورة البقرة، سنجد أنفسنا أمام آيات ممتدة من الآية 87 إلى الآية 103 تقريبا. هذه الآيات تبدأ: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، إلى آخر الآيات. الآيات طويلة جدا وتتحدث عن مجموعة آفات كبيرة جدا تحيط بمشهد، إن صح التعبير، تجميعي لقصة بني إسرائيل. في الماضي القصة الآيات تتكلم عن أنهم استكبروا وكذبوا المصلحين وقاموا بقتلهم. لما ننظر لقضية الاستكبار، لما مجتمع من المجتمعات تأتيه دعوة الإصلاح ويأتيه المصلحون والناس الحريصين على المجتمع ويطرحون عليه، إن صح التعبير، قضايا الحق، قضايا العدالة، قضايا الكرامة، قضايا الدين، قضايا الاتباع، وبدل أن يناقش ما يطرح عليه يكذبهم ويقتلهم. هذا الذي تتحدث عنه الآيات طويلا في مشكلة بني إسرائيل، وهي مشكلة ليست خاصة ببني إسرائيل، فمشكلة كيف تواجه المجتمعات دعوات الإصلاح. باستمرار تصطدم دعوات الإصلاح بحاجز كبير جدا من الرفض، وقد تنتهي بقتل المصلحين. هذا ليس غريبا على حياة البشر. باستمرار دعوات الخير في المجتمعات، ليس بالضرورة المجتمعات تتلقفها وتفرح بها وتتحرك في اتجاهها، فالمجتمعات مسكونة بآفات كثيرة جدا ومصالح كبيرة جدا. وعندما تأتي دعوات المرسلين تعد بأنها خرق لما هو طبيعي وما هو قائم داخل المجتمعات، وبالتالي أحيانا كانت تنتهي بقتل المرسلين. هذه الآفة ليست حكرا على تلك اللحظة التاريخية، هي قابلة أن تتكرر في أي مجتمع من المجتمعات. عندما يعرض عليه الطريق الصواب قد يختار الطريق الخطأ ويقتل من يدعوه إلى الصواب، وقد يكتشف بعد حين أنه كان مخطئ. لكن باستمرار سنجد هذه الآفة التي يتكلم عنها القرآن مع بني إسرائيل ملازمة لكل البشرية في كل مراحلها، أنها قد تبتلى بنفس الآفة ونفس الإشكالية. اللي أخطر من ذلك هو الاعتذار عن الخطأ. هنا بني إسرائيل قالوا قلوبنا غلف، يعني أنتم تدعون إلى الإيمان يا محمد، أو الأنبياء يدعوننا إلى الإيمان، وانت شفت سلوكنا معهم، إحنا أصلا الله خلقنا بهذه الطريقة، قلوبنا مصفحة لا ينفذ إليها الإيمان. المشكلة ليست عندنا، المشكلة أن احنا خلقنا بهذه الطريقة. فهم يرمون هذه المشكلة على الله سبحانه وتعالى، إن المشكلة ليست عندهم، إنما قلوبهم مغلفة لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد لهم أن ينفذ نور الإيمان إلى قلوبهم. وهي دعوة في غاية الغرابة، لأن القرآن يتكلم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما اختاروا هم الضلالة، الله سبحانه وتعالى أزاغ قلوبهم، وليس ابتداء العدوان وابتداء الضلال من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل قلوبهم مغلفة، هم غلفوها فزادها الله سبحانه وتعالى عمى وزادها ضلالا. إذن عندنا مشكلتين: المشكلة الأولى الاستكبار والتكذيب ثم القتل، وعندنا مشكلة أيضا كيف نحاجج عن هذه الآفات التي تبتلينا. هنا الحجاج يتجه إن المشكلة ليست مشكلتنا، الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الكيفية وإحنا لا نستطيع أن نفعل غير ذلك. أما في حاضرهم في تلك اللحظة فالقرآن يكلمهم عنهم أنهم كانوا بني إسرائيل يبشرون أصلا بعصر جديد وبنبي جديد سيأتي، وأن هذا النبي سيتبعونه. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الطائفة اليهودية إنما من العرب، استكثروا ذلك على العرب وخالفوا ما كانوا يبشرون به بين العرب أنفسهم، فكانوا هم باستمرار يكلمون الأنصار من الأوس والخزرج إنه سيأتي نبي آخر الزمان وهذا النبي هم سينصرونه وسيقوم بقتل معاديهم. فلما جاءهم النبي الذي يعني بعثه الله سبحانه وتعالى تنكروا لما كانوا يقولونه إلى القوم. القرآن الكريم يحاججهم أنكم تدعون الإيمان لكن سلوككم عبر التاريخ مناقض للإيمان. السؤال، هل هناك مجتمعات تدعي الإيمان وسلوكها مناقض للإيمان؟ خلينا ننظر من حولنا في المجتمعات التي نعيش فيها، هل يوجد هذا التناقض بين دعوة الإيمان ثم عدم الالتزام بمقررات الإيمان؟ إذا كان الإيمان يدعو إلى النظام وإلى النظافة وإلى حسن التعامل وإلى حسن الخلق وإلى رعاية مصالح المجتمعات وإلى البناء وإلى الزراعة وإلى الصناعة وإلى التجارة وإلى عون المحتاج وإلى نصرة المظلومين وإلى التعاون البشري الكوني بين البشرية جمعاء، يا ترى سلوكيات نحن مدعي الإيمان تقوم على هذه القواعد القرآنية، ولا إحنا عندنا بعد عن هذا المنهج القويم؟ هل بني إسرائيل هم فقط الذين سلوكهم قولهم ودعواهم تخالف سلوكهم، ولا هذا ممكن ينتشر كظاهرة اجتماعية داخل أي مجتمعات ولو كانت تدعي الإيمان؟ الحقيقة الموضوعية المشاهدة أن هذه الظاهرة قد تنتشر في أي مجتمع من المجتمعات لا ينتبه للفارق بين ما يدعيه وبين سلوكياته. لا يكفي أن يكون عندنا إن صح التعبير نظام لفظي للدعوة للخير، إذا لم يتحول هذا بشاهد الواقع الحي إلى ممارسات حية في المجتمعات فهو لا يعني شيئا. قد نتكلم عن أن القرآن الكريم والدين الإسلامي أمرنا بالنظام ونحن نصطف في صفوف للصلاة ولا يوجد شيء أعظم من هذا التدريب اليومي للوقوف بانتظام في الصلاة، لكن ما انعكاس الانتظام في الصلاة في صف في الصلاة على صفوفنا خارج المسجد بسياراتنا مثلا يوم الجمعة؟ ما انعكاس هذا على حتى وضعنا لأحذيتنا في أماكنها المخصصة لها؟ ما علاقة ذلك بالطوابير التي نعملها في أي مجتمع من المجتمعات؟ كيف يأكل الناس حقوق بعضهم البعض في القانون وفي النظام نتيجة عدم تطبيق القواعد الأساسية التي يعتمد عليها الدين في تكوين المجتمعات؟ كيف نجحت مجتمعات لا تمتلك هذه الذخيرة وهذا التمرين اليومي على النظام في إنها تتحول لمجتمعات منظمة، ونحن الذين من 1400 سنة ننتظم في الصلوات بشكل منظم لم نستطع أن نحول هذا المفهوم إلى تنظيم داخل مجتمعاتنا وحياتنا التي نعيش فيها، واضطررنا أن نستعير التنظيم وأفكار التنظيم من المجتمعات الأخرى. إذا لم يطرح العقل المسلم على نفسه إشكالية العلاقة بين ما يدعيه وبين واقع التنفيذي وكيف نجحت الأمم الأخرى في عبور الأفكار من واقع التجريد إلى واقع التنفيذ العملي، فنحن لا نصيب قلب الحقيقة، سنظل أمة مدعية مثل بني إسرائيل الذين كانوا يدعون الإيمان لكن واقع حالهم يخالف حال الإيمان. هذه المسائل الكبرى اللي متعلقة بتقدم المجتمعات اللي متعلقة بقضية الدعاوى وقضية الممارسة نهرب منها بأشكال مختلفة نحن في مجتمعاتنا الإسلامية، نهرب منها بأن والله الدنيا لهم والآخرة لنا، بينما من ضيع الدنيا لم يكسب الآخرة، فعمل الإنسان أصلا في الدنيا، الآخرة وقت حصاد وليست وقت عمل. هذا الزرع الذي في الدنيا كيف نحسنه؟ هذا السؤال الكبير الذي نطرحه في هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.